أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قلنا بأن هناك نكتة اتفق عليها المفسرون ولا أقل المحققون من المفسرين، وهي أن هذه الجملة وهي قوله وهم بها، وإن كان لها ظاهرا بدويا بأن هذا الهم الذي صدر من يوسف هو من سنخ ذلك الهم الذي صدر من امرأة العزيز، ولكن هذا الظهور لا بد أن يرفع اليد عن، إنما وقع الكلام بأي مقدار نرفع اليد. فذكرنا بالأمس أقوال متعددة لعلها تصل إلى 4 أو 5 أقوال في هذا المجال، وهو أنه أي مقدار نرفع اليد. هذه نكتة، هذه اتفقت كلمة المفسرين عليها. النكتة الثانية أنه لماذا نرفع اليد عن ظهور قوله وهم بها؟ الجواب أيضا كلمة المحققين من الخاصة والعامة لقوله لولا أن رأى برهان ربه، وقوله لنصرف عنه السوء والفحشاء، وقوله إنه من عبادنا المخلصين. هذه هي القرينة المتصلة في نفس الآية، مضافا إلى القرائن المنفصلة الموجودة في السورة، أنه علم تأويل الحديث، أوتي الحكمة والعلم، أنه من المحسنين، أنه من المتقين، من الصابرين ونحو ذلك. هذه القرائن المتصلة والمنفصلة تقول لنا بأن هذه جملة هم بها لا بد أن يرفع اليد عن ظهورها، ولكن إلى أي حد؟ ذكرنا بالأمس أقوال متعددة. قول كان للكشاف الزمخشري، وقول كان لمجمع البيان، وقول كان لمحمد عبده، وقول كان للغزالي. هذه الأقوال أشرنا إليها بالأمس، واتضح أنها جميعا مخالفة لظهور الآية المباركة، ولا يمكن أن يصار إليها. بالأمس نحن ذكرنا هذه الجملة، والإخوة سألوا عن المصدر. ذكرنا بالأمس أن العزم على المعصية معصية، كما ذكر ذلك الشيخ الطوسي في التبيان المجلد 6 صفحة 120، هذه جملته، يقول: وإرادة المعصية والعزم عليها معصية بلا خلاف. هذا كلام الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه، وكذلك وردت عندنا روايات بهذا المضمون. من هذه الروايات ما نقله السيد الشهيد الصدر في بحوثه تقريرات السيد الهاشمي الجزء 4 صفحة 63. هناك رواية تقول: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار، قيل هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وآله: لأنه أراد قتل صاحبه. وهذه الإرادة إرادة المعصية، ماذا؟ معصية. فلهذا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه يقول: وقد ناقش، طبعا كلام السيد الصدر ينقله عن أستاذه السيد الخوي قدس سرهما، يقول: وقد ناقش في الاستدلال بها السيد الأستاذ بأنها على تقدير تماميتها سندا ودلالة لا تدل على أكثر من حرمة قصد المعصية. التفتوا، لأنه يريدون أن يستدلوا بهذه الرواية على حرمة التجري أيضا. السيد الخوئي يقول لا يتدل على حرمة التجري، وإنما تدل على حرمة ماذا؟ المعصية. وفي المقام الزنا بعد ليس تجريا وإنما هي معصية، فالعزم على هذا الفعل القبيح ماذا؟ معصية من المعاصي. ثم بعد ذلك السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يقول فالصحيح حمل الطائفة الثانية على نفي فعلية العقوبة تفضلا منه ومنة من الله سبحانه على عباده، لأنها من قبيل قوله إن الله تفضل على آدم ألا يكتب على ولده وذريته ما نووا ما لم يفعلوا. هذه تفضل يعني أن المورد يستحق العقوبة أو لا يستحق العقوبة. نعم يستحق، ولكن الله تفضل ماذا؟ برفع العقوبة. الآن بحثنا في أنه هذا معصية، هذا قبيح عقلا وشرعا. نعم هل سيستحق يعاقب خارجا أو لا يعاقب؟ لعل الروايات الخاصة قد تدل على خلاف ذلك. ومن هنا أنت تجد أن هؤلاء المفسرين طرا عامة وخاصة يقولون بأن هذا الهم في يوسف لا يمكن أن يحمل على نفس المعنى الذي حمل عليه في امرأة العزيز، لأنه في امرأة العزيز كان عزما ماذا؟ على الفعل القبيح، والعزم على الحرام ما هو؟ حرام شرعا. الآن هذه كانت مقدمة مرتبطة أو بحث مرتبط ببحث الأمس. النقطة الأساسية اللي لابد أن نقف عندها وهي مسألة القرينة المتصلة في الآية المباركة، وهي قوله تعالى لولا أن رأى برهان ربه. التفتوا جيدا، نحن سوف نقف عند هذه المسألة لولا أن رأى برهان ربه، لنرى بأن رؤية البرهان ماذا فعلت بيوسف، يعني منعته إلى أي حد؟ منعته مطلقا حتى من الميل والطبع البشري، أو لا منعته من الفعل الحرام الخارجي وإن كان هناك ماذا؟ ميل بحسب الطبع البشري. هذه رؤية البرهان الإلهي إلى أي حد منعت يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام؟ فهنا لابد أن نرى حقيقة هذا البرهان الذي رآه يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام، والذي عبر عنه القرآن الكريم كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أما ما هو المراد من البرهان في هذه الآية المباركة؟ أيضا كلمات جملة من المفسرين المحققين من الفريقين، منهم الآلوسي في المجلد 12 صفحة 213 في ذيل هذه الآية المباركة يقول لولا أن رأى برهان ربه يقول لولا أن رأى برهان ربه. ما هو المراد من برهان الرب؟ قال أي حجته الباهرة الدالة على كمال قبح الزنا وسوء سبيله. وما هو المراد من الرؤية؟ مرارا ذكرنا لا بد أن نفرق جيدا بين العلم وبين الرؤية. لم تقل الآية لولا علم برهان ربه، الرؤية شيء والعلم ما هو شيء آخر. البرهان الذي أشارت إليه الآية إذن ليس من سنخ العلم المتعارف، وإلا لو كان من سنخ العلم المتعارف كان ينبغي أن تقول الآية ماذا؟ لولا أن علم برهان ربه، مو لولا أن رأى، لأن الرؤية شيء والعلم شيء آخر. فهو من قبيل قوله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، مو نعلم إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، مو نعلم العلم شيء والرؤية شيء آخر. ربي أرني أنظر إليك، هذه الرؤية غيره الرؤية المادية، درجة عالية من الرؤية على أي الأحوال. قال: والمراد برؤيته لها كمال إيقانه بها ومشاهدته لها مشاهدة واصلة إلى مرتبة عين اليقين. شوفوا هذا واقعا إنسان من يقرأ هذه العبارات يعرف بأنه صاحب هذا الكتاب ده يتكلم على المبنى. هذه إشارة إلى تلك الآيات التي قالت في سورة التكاثر: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها ماذا؟ أين اليقين؟ هو ده يشير إلى تلك الحقيقة، وهي أنه رؤية الزنا لم يكن علما بقبح الزنا، كما أنا وأنت يوجد عندنا علم ماذا؟ بقبح الزنا أو علم بقبح أي حرام من المحرمات. لا، كانت مشاهدة واصلة إلى درجة ماذا؟ إلى درجة اليقين، بل إلى درجة عين اليقين. قال: كمال إيقانه بها ومشاهدته لها مشاهدة واصلة إلى مرتبة اليقين. وهكذا جملة من المحققين، وكذلك السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد 11 من الميزان صفحة 128 عندما يأتي إلى كلمة البرهان يقول: مراد من البرهان في الآية المباركة والبرهان هو السلطان. هسا لماذا يعبر عن البرهان بالسلطان أو عن السلطان بالبرهان؟ فأتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أو أنه عبر عن بعض الحقائق بأنها سلطان. السبب أن ذلك الشيء كما أن السلطان يتسلط على الشيء، كذلك العلم الخاص، ذلك اليقين يتسلط على وجود الإنسان بنحو لا يعطيه مجالا للريب والشك. فلهذا السيد الطبطبائي يضرب مثال قيم، يقول: من قبيل المعجزة، فإن الإنسان إذا رأى المعجزة لا يبقى له مجال للشك والريب. لماذا؟ لأن المعجزة تتسلط على قوى الإنسان وعلى عقل الإنسان. قد لا يؤمن ولكنه يستطيع أن ينكر من الناحية العلمية أو لا يستطيع. نحن مرارا ذكرنا أنه إنما تسمى بعض القضايا بالضرورية لأن الإنسان بمجرد أن يعلم بتلك المقدمات يضطر لقبول ماذا؟ لقبول النتيجة. فلهذا نسميها ماذا؟ ضروريات. يعني الإنسان إذا سمع 2+2 ها؟ ليس مخيرا في أن يقبل أنها تساوي 4 أو لا تساوي 4. قبوله بأنها 4 ماذا؟ ضروري، لا تعطيه مجالا للشك والريب. كذلك البرهان، فإنه يتسلط على الإنسان، وهذا الذي يتسلط على الإنسان ولا يعطيه مجالا للشك والريب نسميه ماذا؟ برهانا، نسميه سلطانا. يقول: ويراد به السبب المفيد لليقين، ولكن مو اليقين العلمي ها، لأن اليقين العلمي يجتمع مع ماذا؟ ها؟ اليقين العلمي يجتمع مع الشك والريب أو لا يجتمع مع الشك والريب؟ نعم، يجتمع مع الشك والريب والضلالة والمخالفة وغير ذلك. بخلاف هذا اليقين فإنه لا يجتمع كما سيتضح. قال: لتسلطه على القلوب كالمعجزة. قال تعالى: فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، وهو الحجة اليقينية التي تجلي الحق ولا تدع ريبا لمرتابين. وهذا هو اليقين الخاص. فلهذا الآية المباركة قالت: لولا أن رأى برهان ربه، يعني لولا أن رأى ذلك اليقين تلك الحقيقة. هذا مطلب. المطلب الآخر وهو أنه هذا اليقين أي يقين؟ كما أشرنا هو اليقين الذي أشارت إليه سورة ماذا؟ سورة التكاثر في قوله كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. فلهذا السيد الطباطبائي في المجلد 20 في ذيل هذه الآية المباركة صفحة 352 هكذا يقول، يقول وهذا وهو غير مسلم بل الظاهر كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، أن المراد رؤيتها يعني رؤية الجحيم قبل يوم القيامة، ولكن رؤية البصيرة لا رؤية ماذا؟ رؤية البصر. مرارا ذكرنا هذه القاعدة العامة أن الإنسان، طبعا في مقدمة هذه الأبحاث أشرنا أن الإنسان يملك جهازان للرؤية، جهاز للرؤية المادية وهو الذي نسميه البصر، وجهاز للرؤية الملكوتية أو الباطنية وهو الذي نعبر عنه ماذا؟ بالبصيرة. والشاهد البسيط والدليل على وجود هذين الجهازين لكل واحد منا هي حالة اليقظة وحالة النوم، فإنه في حالة اليقظة يرى وفي حالة النوم أيضا ماذا؟ يرى. ومن الواضح أنه في حالة النوم ليست الرؤية بعد رؤية ماذا؟ مادية، لأن الأعين مغمضة والأجهزة والجهاز البصري ماذا؟ نائم غافل، لا يمكن أن يكون هو منشأ تلك الرؤية. هذا مضافا إلى الأدلة القرآنية التي تثبت هذه مسألة وجدانية، مسألة الرؤية على أي الأحوال، وهي رؤية القلب التي هي من آثار اليقين، أن الإنسان إذا وصل إلى ذاك اليقين فإنه ماذا؟ يرى الجحيم. فإذا رأى الجحيم عند ذلك تترتب ماذا؟ الآثار. فإذا من وصل إلى اليقين تترتب عليه آثار اليقين، وآثار اليقين أن يرى ملكوت السماوات والأرض. هذا هم المطلب يشير إليه السيد الطباطبائي. خب هذا السؤال يأتي وهو أن هذا اليقين ما هو؟ الجواب هو سنخ من العلم، أن اليقين سنخ ماذا؟ من العلم. كما أن العلم الحصولي سنخ من العلم، اليقين القرآني أيضا سنخ ماذا؟ من العلم. والشواهد القرآنية والروائية أيضا تثبت هذه الحقيقة، منها ما ذكره السيد الطباطبائي في المجلد 11 من الميزان صفحة 154. هناك السيد الطباطبائي أشار إلى هذه الحقيقة، قال أن هذه القوة القدسية الذي عبر عنه القرآن بالبرهان أو عبر عنه باليقين أو عبر عنه بروح من أمرنا أو عبر عنه بروح القدس ونحو ذلك من قبيل العلوم والمعارف، ولذا قال وإن لم تصرف عني سوءهن أو كيدهن أصب إليهن وأكن ماذا؟ من الجاهلين. هذا معناه أن الجهل سبب أن يميل إليهن، فإذا كان عالما بعد يميل أو لا يميل؟ ها؟ التفتوا جيدا، من هنا يتضح من هذه الآية المباركة وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن ماذا؟ من الجاهلين. خلي ذهنك يمه، الآية تقول وإلا تصرف عني كيدهن أفعل الفعل الحرام لأصب إليهن، ها؟ إذن إذا كنت من الجاهلين أفعل الفعل الحرام أو أميل إليهن، وهذا معناه إذا لم أكن من الجاهلين فعد يوجد عندي ميل أو لا يوجد عندي ميل. إذن التفتوا، الآية ليست بصددي وهم بها إثبات الميل ولكن نفي ماذا؟ الفعل الخارجي، وإنما بصددي نفي ماذا؟ نفي أصل الميل، لأن الآية تقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أميل إليهن. وحيث أنه هو على يقين، هو على برهان من ربه، بل يوجد عنده ميل أو لا يوجد عنده ميل، إذن هذه لولا أن رأى برهان ربه مو فقط يمنع الفعل الخارجي، وإنما بالإضافة إلى ذلك يمنع ماذا؟ يمنع الميل، يمنع الصبوة إليهن. هذا في صفحة 154، وكذلك السيد الطبطبائي يشير إلى هذه الحقيقة في صفحة 162، يقول: وآتاهم الله سبحانه من العلم ما هو ملكة تعصمهم من اقتراف الذنوب وارتكاب المعاصي وتمتنع معه. هذه الامتناعات مو الامتناعات الذاتية مرارا ذكرنا، وإنما الامتناعات ماذا؟ الوقوعية. وتمتنع معه صدور شيء منها عنهم صغيرة أو كبيرة. نعم، يبقى هذا السؤال، وهو أنه في كل ملكة لا بد أن يوجد هناك علم سابق. يعني أنت جنابك عندما توجد عندك ملكة العدالة، ملكة العدالة تمنعك من الإتيان ببعض الأفعال وتحثك على الإتيان ببعض الأفعال. هذه الملكة من أين تنشأ؟ تنشأ من علم. العصمة، ملكة العصمة مو ملكة العدالة، ملكة العصمة أيضا ناشئة ماذا؟ من سنخ من العلم. ولكنه ما الفرق بين هذين السنخين من الملكة؟ يعني ملكة العدالة وملكة ماذا؟ ملكة العصمة. القرآن الكريم والروايات والوجدان الخارجي يدلان على أن ملكة العصمة تمنع صاحبها منعا كليا، بخلاف ملكة ماذا؟ بخلاف ملكة العدالة، فإنها تمنع صاحبها منعا كليا أو منعا جزئيا. نحن نجد بأنه حتى لو بلغ الإنسان ما بلغ من العدالة فإنه ماذا؟ والجواد قد يكبو. ولكنه ملكة العصمة الخطأ والضلال والاشتباه والنسيان لا يجتمع مع ملكة العصمة. هنا السؤال المطروح هنا هذا، وهو أنه لما كانت ملكة العصمة ناشئة عن علم وملكة العدالة أيضا ناشئة عن علم، إذن لماذا أنهما في ملكة العصمة لا يجتمع مع الضلالة وفي ملكة العدالة يجتمع ماذا؟ مع الضلالة. الجواب أن هذا راجع إلى سنخ العلم الذي هو منشأ ماذا؟ منشأ هذه الملكة أو تلك الملكة. إذن ما ورد في بعض الكتابات من أن ملكة العصمة كملكة العدالة، الجواب كلا، ملكة العصمة حقيقة وسنخا تختلف عن ملكة ماذا؟ العدالة. والسبب أن العلم الناشئ منه العدالة شيء، والعلم الناشئ منه العصمة ماذا؟ شيء آخر. هذان سنخان من العلم، لا سنخ واحد من العلم. وباختلاف المؤثر يختلف ماذا؟ المتأثر. وباختلاف العلة يختلف ماذا؟ المعلول. إذا كان العلم من سنخ واحد فالملكة أيضا تكون ماذا؟ من سنخ واحد. أما إذا كان العلم حقيقته وسنخه مختلفة فالملكة الناشئة من ذلك العلم أيضا تكون ماذا؟ مختلفة. وبعبارة واضحة، أن ملكة العدالة ناشئة من علم حصولي، وأن ملكة العصمة ناشئة من رؤية ماذا؟ قلبية. كذلك نري إبراهيم كلا لو تعلمون علم اليقين، وهكذا. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الخامس من الميزان صفحة 78 يشير إلى هذه الحقيقة بنحو واضح، يقول: كلام في معنى العصمة. ظاهر الآية وعلمك ما لم تكن تعلم أن الأمر الذي تتحقق به العصمة نوع من العلم يمنع صاحبه عن التلبس بالمعصية والخطأ، وبعبارة أخرى علم مانع عن الضلال. وهذا بخلافه ماذا؟ سائر الأخلاق الأخرى، فإنها ليست مانعة عن التلبس بأضدادها. ثم يبين المطلب إلى أن يقول: ومن هنا يظهر أن هذه القوة المسمات بقوة العصمة، يعني العلم الذي يؤدي إلى أن يكون الإنسان معصوما، سبب شعوري علمي غير مغلوب البتة.
وهذا العلم من غير سنخ سائر العلوم والإدراكات المتعارفة التي تقبل الاكتساب والتعلم. فلهذا يقول القرآن الكريم: وعلمك ما لم تكن تعلم. يعني أنت تستطيع بالطرق الطبيعية أن تصل إلى هذا السنخ من العلم أو لا تستطيع؟ ها؟ هذا تعبير ما لم تكن، يعني بلغت ما بلغت في العلم المتعارف، تستطيع أن تصل إلى ذلك العلم أو لا تستطيع؟ ما لم تكن، مو علمك ما لم تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم. يقول: وقد أشار الله تعالى إلى في هذا في خطاب نبيه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. إلى أن يأتي في صفحة 80 يقول: وعلى هذا فالمراد بقوله وعلمك ما لم تكن تعلم، يعني آتاك نوعا من العلم لو لم يؤتك إياه من لدنه لم يكفك في إيتائه الأسباب العادية التي تعلم الإنسان ما يكتسبه من العلوم. فلهذا ورد في الروايات أن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. هذا غير العلم المتعارف عندنا، ذاك بعد علم مخصوص. من أوتي ذلك العلم، ذاك العلم له آثاره الخاصة، وهو الذي عبر عنه في القرآن الكريم باليقين، وهو غير اليقين الذي نحصل عليه من خلال العلوم المتعارفة. بحث مفصل أيضا بود الإخوة يرجعون إليه جيدا في المجلد الخامس صفحة 78. هنا يأتي هذا السؤال يبقى بنحو الإجمال. طبعا احنا تشوفون نمر على الأبحاث بسرعة باعتبار أنه كثير من هذه الأبحاث تقدمت، ولكن هنا إن صح التعبير خلاصة الأبحاث السابقة. هنا يأتي سؤال، وهو: العلم بماذا؟ هذا اليقين يقين بأي شيء يؤدي بالإنسان إلى أن يمتنع ماذا؟ ها؟ من المعصية. ونحن نقول إذا حصل له يقين، هذا اليقين الخاص القرآني، فإنه يمنعه عن المعصية، يعطيه ملكة العصمة وقوة العصمة. علم بماذا؟ علم بماذا؟ هنا نقول بأن هذا العلم له مراتب، إما علم بعقاب هذه المعصية، وإما علم بالثواب المترتب على هذه الطاعة، وإما علم وهو فوقهما، وهو علم بالله تعالى وبأسمائه وصفاته. تارة أن الإنسان إنما يمتنع عن هذه المعصية لأنه يرى باطن هذه المعصية، وهذا الذي أشار إليه الآلوسي في كلامه، قال بأنه رأى قبح الزنا رؤية مشاهدة وإيقان وصل به إلى عين اليقين. من قبيل ما ذكرنا مرارا أن الإنسان الآن لو كان أمامه قاذورات، لا 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 يشرب ولا يأكل من تلك القاذورات. لماذا؟ لمعرفته بالآثار المترتبة على ذلك الشرب أو على ذلك الأكل. أو احنا ذكرنا مرارا بأنه الإنسان لو نازعته نفسه شهوة جنسية قوية جدا، ولكنه هل يستطيع أو يخطر في ذهنه أنه مثلا يطفئ نار هذه الشهوة مع بعض محارمه مثلا؟ يخطر على ذهني؟ لا يخطر على ذهني. لماذا؟ لتمكن قبح هذا العمل ماذا منه. فكيف وهو قد يرى ملكوت ذلك العمل، يعني يرى نار جهنم حقيقة، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، إذا رأى حقيقة ذلك العمل فجزما أنه ماذا؟ مو فقط لا يفعل، وإنما لا يخطر على ذهنه ذلك الفعل خارجه. تارة هكذا وأخرى لا، للثواب الذي الله سبحانه وتعالى أعده للطاهرين، للذين عفوا بطنهم وفرجهم إلى آخره، هذا أخرى. وثالث لا، لما يعلمونه من مقام الله سبحانه وتعالى، فلهم من العلم بالله ما ليس لغيرهم. إذن عندما نقول أن العلم مانع، أي علم؟ إما علم بنتيجة المعصية وباطن المعصية، وإما علم بنتيجة الإطاعة وباطن الإطاعة وهو الثواب، وإما ذلك الآخر الثالث وهو أنه عبدوه حبا وشكرا. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد 11 من الميزان صفحة 158 يشير إلى هذه الحقيقة، يقول: وإن شئت فقل أنه سبحانه يعبد بأحد طرق ثلاث، الخوف والرجاء والحب، لقوله تعالى: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. عذاب شديد الخوف، ومغفرة من الله ها الطمع والثواب، ورضوان من الله في بعض الآيات ماذا؟ ورضوان من الله أكبر. هؤلاء يعبدونه على ثلاثة أنحاء. أما الطائفة الثالثة وهي طائفة ماذا؟ طائفة يعبدونه حبا. يقول: وطائفة ثالثة وهم العلماء بالله لا يعبدونه كذا وكذا، وإنما يعبدونه لأنهم عرفوه بما يليق به من الأسماء الحسنى والصفات العليا فعلموا، إلى آخر البحث، أيضا بحث مفصل الإخوة يراجعوه هناك. وكذلك ما ذكره في الجزء الأول من ميزان صفحة 37 أيضا إشارة إلى نفس الحقيقة. قال: إن مزية أصحاب الصراط المستقيم على غيرهم وكذا صراطهم على سبيل غيرهم إنما هو بالعلم لا العمل، فلهم من العلم بمقام ربهم ما ليس لغيرهم، إذ قد تبين أيضا بحث قيم ونحن أشرنا إليه في سورة الحمد. ومن هنا يتضح لنا، التفتوا جيدا، ومن هنا يتضح لنا أن هؤلاء عندما يأتون إلى هذه المسائل ماذا يقولون؟ يقولون أن عبادة الله سبحانه وتعالى خوفا أو طمعا لا يخلو من شائبة ماذا؟ ها؟ من شائبة شرك، لأنك أنت لا تعبد الله لأنه الله، بل تعبده لأنك تخاف من ناره، فلو لم تخف من ناره فتعبده أو لا تعبده؟ لا تعبده، تعبده لأنك طامع في جنته، فلو أعطاك هذه الجنة غير الله هم كنت تعبده أو لا تعبده؟ لا تعبده. فلهذا تجد أن هؤلاء يؤكدون بأن الله سبحانه وتعالى عبادته من أحد الطريقين غير الطريق الثالث لا تخلو من شائبة شر. طبعا البحث ليس بحثا فقهيا، البحث الفقهي له محله المناسب وهو أن هذه العبادة صحيحة أو باطلة. الجواب: العبادة ماذا؟ ها؟ صحيحة، هذا بحسب الفتوى الفقهية. إنما الكلام في البحث العرفاني، في البحث التوحيدي، وهو أن الإنسان لا بد أن يعبد كيف، بهذا الطريق أو بذاك الطريق. فلهذا سيد الطباطبائي في المجلد 11 من الميزان صفحة 159 أيضا، أنا فقط أشير إلى المصدر، يقول: ولذلك يرى أهل هذا الطريق، يعني يعبدونه حبا، أن الطريقين الآخرين، أعني طريقة العبادة خوفا أو طبعا، لا يخلوان من شرك، فإن الذي يعبده تعالى خوفا من عذابه يتوسل به تعالى إلى دفع العذاب عن نفسه، كما أن من يعبده طمعا يتوسل به إلى الفوز بالنعمة والكرامة، ولو أمكنه الوصول إلى ما يبتغيه من غير أن يعبده لم يعبده ولا حام حول معرفته. فلهذا قال عليه أفضل الصلاة والسلام، رواية عن الإمام الصادق: وهل الدين إلا الحب؟ لأن طريق هذه المعرفة الثالثة إنما يمر من خلال ماذا؟ من خلال المحبة. فلهذا الإخوة يتذكرون في بحث التفسير أخلاق في القرآن، هناك قلنا بأنه أساسا طريق الإخلاص في العبودية إنما يمر من خلال ماذا؟ ها؟ من خلال الحب لله سبحانه وتعالى ولأسمائه وصفاته. كلمات قيمة عند الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الإشارات في المجلد في المجلد الثالث صفحة 377 في مقامات العارفين، شيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه عند كلمات قيمة في هذا المجال، يقول: المستحل توسيط الحق. هذه العبارة من العبارات القيمة للشيخ رحمة الله تعالى. المستحل توسيط الحق يعني ماذا؟ يعني جعل الحق وسيلة للوصول إلى ماذا؟ إلى هدفه. ما هو هدفه؟ الخلاص من النار أو الدخول في الجنة. فالله هو الغاية وهو الوسيلة. ها؟ بناء على هذا التصوير، وهو أنه طمعا في جنته أو خوفا من ناره، الله غاية ووسيلة صار. وهذا عمل في نفسه ينبغي أو لا ينبغي؟ يقول: هذا لا ينبغي، ولكن هؤلاء استحلوا هذا العمل. المستحل توسيط الحق، عبارة جد يا أخي. وبتعبير الشيخ المحقق الطوسي يقول: عباراته كالنصوص. المستحل توسيط الحق مرحوم من وجه، مو أنه لا ثواب له ولا، ولكن التفت ماذا يعبر عن هذا الإنسان. يقول: فإنه لم تطعم لذة البهجة به فيستضمها، إنما معارفته مع اللذات المخدجة. المخدج يعني الناقص، ولد خديج يعني ماذا؟ ولد ناقصا. المهم يقول: هؤلاء عرفوا من اللذات اللذات الناقصة لا اللذات الكاملة، وإلا لو عرفوا لذة معرفة الله وعبادته حبما لما توجهوا إلى ماذا؟ إلى لذات الجنة. يقول: إنما معارفته مع اللذات المخدجة فهو حنون إليها غافل عما وراءها، لا يعرفها. وما مثله، التفت جيدا، وما مثله بالقياس إلى العارفين إلا مثل الصبيان بالقياس إلى المحنكين. فإنهم منو؟ العرفاء. فإنهم عفوا الصبيان، فإنهم لما غفلوا عن طيبات يحرص عليها البالغون، واقتصرت بهم المباشرة على طيبات اللعب، صاروا يتعجبون من أهل الجد إذا زوروا عنها عائفين لها عاكفين على غيرها. يقول: واقعا هذول الأطفال من يجدون أنت جنابك تشتغل بالمطالعة، هذول لكن اللي ما يعرفون لذة المطالعة يستغرب، يقول: يا أخي ما تتعب أنت من هالمطالعة. يقول: الأطفال أيضا هماتين عندما يلعبون يستغربون من أهل الجد. يقول: هؤلاء الذين لا يعرفون لذة معرفة الله يستغربون أنه لماذا أنت تلتهي بمعرفة الله وتترك ماذا؟ لذات الدنيا أو لذات ماذا؟ الآخرة. كذلك من غض النقص بصره عن مطالعة بهجة الحق أعلق كتفيه بما يليه من اللذات، لذات الزور، فتركها في دنياه عن كره، وما تركها إلا ليستأجل أضعافها في الآخرة. فإذا هو طالب اللذات مو طالب الحق، ولكنه معاملة قالوا له أنه في هذه الدنيا هكذا تعطى، وفي تلك الدنيا ماذا؟ هكذا، فبدل هذه وأخذ تلك. وإنما يعبد الله تعالى ويطيعه ليخوله في الآخرة شبعة منها، فيبعث إلى مطعم شهي ومشرب هني ومنكح بهي إذا بعثر عنه، فلا مطمح لبصره في أخراه وأولاه إلا إلى لذات قبقبه وذبذبه. أما والمستبصر بهداية القدس في شجون الإيثار قد عرف اللذة الحق وولى وجهه سمتها مسترحما على هذا المأخوذ عن رشده إلى ضده، وإن كان ما يتوخاه بكده مبذولا له بحسب وعده. هذا أيضا يعطى، هذه بعض الجمل تحتاج لتوضيح إن شاء الله غدا نشير إليها. والحمد لله رب العالمين.